الله عليه وسلم، وهذا حديث في الصحيحين أيضا، فلما قدم عليه السلام أمره أن يتحلل لأنه لم يسق الهدي، فأمره بالتحلل كسائر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب، مع ظاهر ترجمة البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب من أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر ترجمة البخاري رحمه الله أن هذا الإحرام المعلق خاص بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن القصد أو السر في هذا أن النسك لم يستقر، وبعد إحرام النبي عليه الصلاة والسلام وتعني الصحابة استقرت الأنساك فلا يشرع مثل هذا، وهذا قال بعض العلم، لكن الصواب وقول الجمهور هو أنه لا بأس أن يهل بإهلال فلان أو بما أهل به فلان ولو كان بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل العموم والتخصيص على خلاف الدليل، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا خاص بهذا الزمن، بل حينما فعل ذلك علي رضي الله عنه وأقره النبي عليه الصلاة والسلام عليه وأمره بالإمساك وأمر أبو موسى بالتحلل، فكما أمر عليا بذلك فأمره لعلي أمر لجميع الأمة أو لكل واحد مما يريد النسوك، ولم يقل هذا خاص، هذه القاعدة وهذا هو الأصل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابا يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا، يحلوا من حل يحلوا أو يحلوا من أحل يحلوا، يعني أن يتحللوا، يتحللوا بالتقصير، بالتقصير ويكون حلال كهيئته قبل أن يحرم، إلا من كان معه الهدي. قال عليه السلام لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، قسمانا ولا تحل قروسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فقالوا انطلقوا إلى منى وذكروا أحدنا يقطر، هذا مبالغة لأن مقاربة الشيء تأخذ حكمه، وقالوا إننا حديث عهد بحديث عهد بالأهل وبالجماع، فكأنه نزل هذه الحالة في أيام الحج القريبة منزلة وقوعها بعد الإحرام، ولهذا قالوا كما صحيح أي الحل يا رسول الله؟ قال الحل كله، كأنهم ظنوا أن الحل أو التحلل من العمرة يكون بغير الجماع لشدة أمر الجماع، وبهذا نعرف والله أعلم أن سر أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بذلك ليبين لهم أن التحلل بالعمرة في شهر الحج الذي يعقبه الحج أنه لا بأس به لأنه لم يصنعه قبل ذلك. أما قول من قال أمرهم بالتحلل ليبين لهم جواز الإحرام في أشهر الحج هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف لأن النبي فعل قبل كل عمرة في ذي القعدة، إنما الصحيح أنهم استبعدوا تحللا بعمرة يعقبها الحج، أما أخذ العمرة في أشهر الحج هذا قد تقرر عندهم، قد تقرر عندهم. أما تحلل بعمرة أخذ عمرة ثم التحلل منها في أشهر الحج ثم بعد ذلك الحج مباشر، خاصة أنهم قدموا يوم الأحد الرابع ثم أحرموا اليوم الثامن في أيام يسيرة، فاستنكروا التحلل التام الذي يعقبه الحج، وهذا لعله من السر أيضا في أمرهم بالتحلل عليه في أمرهم بالتحلل رضي الله عنهم منه عليه الصلاة والسلام. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استجبرت ما أهديت، فيه قول لو في الأمر المستقبل، إنما النهي عنها في شيء مضى على سبيل التحسر، أما المستقبل إنه لو استقبلت يعني لو أنه حصل لي في الأمر المستقبل لصنعت ذلك لو استقبلت، وفي أخبار كثيرة في هذا لو استقبلت من أمري ما استجبرت ما أهديت، ولو آلوا لأن معي الهدي لأحللت، وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت لأنها حاضت، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة بذلك. قالت يا رسول تنطلقون بحجة وعمرة، قولا تنطلقون بحجة وعمرة، أليست هي أخذت حجة وعمرة وصارت قارنة؟ هي ألم تأخذ حجة وعمرة وصارت قارنة؟ أمرها النبي أن تدخل الحج على ماذا؟ العمرة، بل هي مضطرة ذلك، أليس كذلك؟ لماذا قال تنطلقون بحجة وعمرة؟ وهي أيضا طلقت بحج وعمرة، ما معنى كلامها رضي الله عنها؟ وش يظهر لكم؟ في شيء؟ نعم في المكبر، تكلم مكبر خليه اسمه طافت ماذا؟ نعم هي حاضت في الثالث من بشرف، يعني قبل الوصول إلى مكة بيوم، قريب من مكة، حاضت في الطريق بشرف رضي الله عنها قبل الوصول إلى مكة بنحو من يوم، في اليوم الثالث من ذي الحجة، وطهرت قيل يوم عرفة وقيل يوم النحر، والأظهر أنه يوم النحر، كم مدة حيضها؟ نحو بسبعة أيام رضي الله عنها. نعم نعم كيف تنطلقون بحجة وعمرة؟ وانطلقت بحج وعمرة، يعني قصد أنها أن عمرتها دخلت في حجها، يعني لم تأتي بعمرة مفردة، لم تأتي بعمرة مفردة. نعم يعني هي رضي الله عنها لم تأتي بعمرة مفردة، هي تريد عمرة مفردة مستقلة، طواف وسعي العمرة ثم تتحلل ثم طواف وسعي للحج، طواف وسعي حج. وهذا قد يؤيد قول الجمهور، ودليل آخر في المسألة أن المتمتع، أن على المتمتع سعيين كما أن عليه طوافين، هذا ورد في حديثان عن عائشة وابن عباس مما يجاب على حديث صحيح مسلم، يعني رأيت عمرة مستقلة، عمرة مستقلة بطواف وسعي. وانطلق بحج، فأمر عبد الرحمن بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج رضي الله عنها. نعم نعم قدمنا، قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، يعني المراد بذلك بعضهم، لأن بعضهم أحرم بالعمرة، أحرم بالعمرة لبيك، لأن النبي خيرهم عليه الصلاة والسلام، إلا أن يقال لبي بالحج بمعنى القصد، لأن العمرة حج، والعمرة الحج الأصغر كما في حديث عمرو ابن حزم في الحديث الطويل، وأن العمرة الحج هو حديث ضعف، لكنها نوع من الحج، نوع من الحج. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلناها عمرة، فجعلناها عمرة لبيك بالحج. وهذا أيضا خاص بمن لم يسق الهدي، بالحج أيضا يخرج منه من لبى بالحج والعمرة، ولهذا فأمرنا رسول فجعلناها عمرة، وفي دلالة على أن المراد بذلك من لبى بالحج مفردا أو لبى بالحج والعمرة قارنا ولم يسق الهدي، وهذا كله داخل بقوله أم الحج، لأن القارن عمرة تدخل في الحج، فيدخل فيه في قول لبى الحج المفرد، ويدخل فيه القارن الذي لم يسق الهدي. أما الذي لبى بعمرة وحده هذا واضح، فجعلناها عمرة. وفي هذه الحال من لبى بالحج أو بالحج العمرة ولم يسق الهدي، فالسنة أن يلبي، أن ينويها عمرة، فإن نواها قبل الطواف ولبى بها كان هو الأكمل، وإلا إذا فرغ فلا بأس ويقصر أو يحلق ويتحلل. قوله فأمرنا دليل لمن قال بالأمر بذلك وأنه واجب، لكن الصحيح واجب على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغير مستحب. وفي حديث أبي ذر أنه قال متعة الحج لنا خاصة، وهذا في صحيح مسلم، وهم الرأي أبي ذر رضي الله عنه، لكن كثير من العلم قالوا لنا خاصة، يعني الأمر بذلك على جهة الإيجاب، أما غيرهم فيشرع التحلل من الحج أو الحج والعمرة بعمرة، يتحلل بعمرة ويكون بذلك متمتعا. وفي لفظ مسلم أمر من لم يكن معه هدي، وهذه اللفظة أشمل في الحقيقة، هذه أشمل له، أمر من لم يكن معه هدي أن يحل، كل من ليس مع هدي أمره أن يحل، لأن الذي أيضا قد يدخل فيه أيضا الذي اعتمر، يمكن يدخل فيه الذي أحرم بعمرة، ألا يؤمر الذي أحرم بعمرة أن يتحلل بعمرة، ولا هو سوف يتحلل بعمرة على كل حال؟ ها؟ الذي أحرم بعمرة هل نقول يلزمك أن تتحلل بعمرة، أو هو سوف يتحلل بعمرة على كل حال، أو يمكن أن لا يتحلل بعمرة؟ نعم، هل يمكن أن لا يتحلل بعمرة من أهل بعمرة؟ نعم، ارفع الصوت، جزاك الله، ارفع الصوت، يعني قصدك يضطر إلى إدخال الحج على العمرة، إذا اضطر في هذه الحالة يدخل مضطرا فلا يتحلل، لكن في صورة لا اضطرار فيها، في صورة لا اضطرار فيها، وهو أن الإنسان إذا أحرم بعمرة ولم يشرع في الطواف له أن يدخل ماذا؟ ها؟ وش يدخل؟ أحرمت بالأصغر العمرة، هل يريد أن تدخل أكبر قبل الشروع في طواف، قبل الشروع في طوافها؟ ألا يجوز؟ ولا هو واضح الكلام؟ أحرمت بالعمرة الآن، أحرمت بالعمرة، ثم قبل أن تطوف قلت لبيك حجا، صرت ماذا؟ لما لبيت بالحج معلوم ايش تصير؟ قارن، صرت قارنان. في هذه الحالة لو لبى إنسان بالحج بعد أحرم صار قارنا وطاف للقدوم وسعى للحاج. أيضا نقول كل من لم يسق هدي من معتمر أو مفرد أو قارن عليه أن يتحلل بعمرة، يشرع يسن، بمعنى أنه إن كان أخذ عمرة فالسنة أن تبقى الإحرام العمرة ولا تدخل الحج عليها، فتستمر على العمرة تطوف وتسعى وتقصر وتحلل. إن كنت مفردا فإنك تطوف وتسعى بنية العمرة تحلل، وإلا تتحلل بعد ذلك، وكذلك القارن، وكذلك القارن يتحلل بعمرة. ولهذا قال له مسلم أمر من لم يكن معه هدي أن يحل. نعم، اللهم صل على محمد. نعم، هذا حديث، وهذا تقدم أي الحل؟ قال الحل كله، يعني كأنهم قالوا حتى النساء، فقال الحل كله، استنكروا هذا رضي الله عنهم. وفيه دلالة وإشارة إلى وجه فيما يظهر الله لهم الإلزام بالتحلل بعمرة في القعدة، خلاف لما هو موجود كثيرا في كتب الشرح رحمه الله عليهم، يقولون أمرهم بالتحلل والعمرة ليبين لهم جواز أخذ العمرة في أشعد، هذا قول ضعيف، كيف يكون هذا المراد؟ والله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة حج ما استطاع، نص القرآن، نص القرآن جواز التحلل بعمرة، من تمتع بالعمرة حج، والتمتع بالعمرة حج لا يكون له بشر حج، لا يكون إلا فيها، هذا من الغرائب، هو نص القرآن وأنه مشروع، فمن تمتع بالعمرة حج ما استطاع الهدي. ثم النبي عليه الصلاة والسلام من العام السادس قبل نزول هذه الآية على الصحيح، قبل نزول هذه الآية أحرم بالعمرة في شهر ذي القعدة، ثم من العام السابع عمرة القضية أحرم بالعمرة في ذي القعدة ثم أخذ عمرة، ثم العام الثامن بعدما فتح مكة أحرم حينما رجع فتح الطائف، ثم رجع داخل إلى مكة أحرم من الجعرانة بعمرة، ثم طاف وسعى ليلا وكثير من الناس لم يعلم بهذه العمرة، وأحرم في أشهر الحج وأخذ عمره. ولهذا الصواب خلاف أن المقصود خلاف هذا، والأظهر والله أعلم يبين أن التحلل بعمرة تحلل عمرة قبل الحج وهو الحل كله أنه لا بأس. ولهذا استنكر رضي الله عنهم، هم لم يستنكروا سنة العمرة في الحج، لا، استنكروا حجا يكون بعد تحلل تام، تحلل تام، نأخذ عمرة ثم نتحلل منها ثم يكون بين هذين الإحرامين تحلل تام. ولهذا قال، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، جميع محظورات الإحرام. نعم. قول الصبيحة رابعة تقدم، صبيحة رابعة حديث ابن عباس، كذلك حديث جابر أيضا اللي هو يوم الأحد، هذا يوم الأحد، لكن اختلف هل صلى الفجر بذي طوى أو صلاها بمكة عليه الصلاة والسلام، والأظهر أنه أول صلاة صادفته في مكة صلاة والظهر في يوم الأحد عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، وهو الرفق، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما في صحيح مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بأهل بيت أدخل عليهم الرفق، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. قال يا عائشة عليك بالرفق، إلى غير ذلك من أخبار الدالة على هذا. وعن عروة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، حين دفع من عرفة، لأن أسامة كان ردف النبي عليه السلام من عرفة إلى المزدلفة، ثم ردفه الفضل من المزدلفة إلى أن رمى الجمرة عليه الصلاة والسلام. قال كان يسير العنق، العنق ويتمد عنقها يعني تنبسط في السير وتسرع قليلا، ويرخي عنانها عليه الصلاة والسلام، فإذا وجد فجوة نص يعني زاد في ذلك. العنق يعني أنه سير كما هنا انبساط السير، والنص فوق ذلك وهو ظهور الشيء، ومنه النص والمنصة، والنص هذا نص لوضوحه، والنص فوق ذلك، وهذا هو المشروع. وإذا كان هذا فعله عليه الصلاة والسلام وهو على يسير على الراحلة والإبل، فالأمر في مثل هذه الأيام في السير على السيارات والحافلات أولى لما يحصل من الحوادث والمصائب والبلايا في بسبب السرعة إلى غير ذلك. فالرفق هنا واجب، وخاصة إذا ترتب عليه ضرر، ولذا قال كما في صحيح مسلم إن البر ليس بالإيضاع، البر ليس بالإيضاع ليس بالإسراع. نعم. وثبت هذا المعنى في الصحيحين عن ابن عباس، وفيه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يوم إلا قال افعل ولا حرج. وفي الصحيحين قال يا رسول الله طفت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، قال نحرت آخر نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، قال لم أشعر حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج. في حديث سامة بن شريك عند أبي داود إسناد صحيح قال سعيت قبل نطوف، سعيت قبل نطوف، قال لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم فذلك الذي، أو قال فذاك الذي حرج وهلك. هنا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. ومن ذلك أيضا ما في الصحيح أنه سئل يوم النحر فقرج رميت بعدما أمسيت، بعدما أمسيت، فقال لا حرج أو بعد ما شئت. وعند النسائي بإسناد صحيح سمعت يسأل أيام منى، أيام منى، وأن هذه المسألة كانت واقعة في يوم النحر ووقعت أيضا بعد ذلك في أيام النحر. فقال لم رجل لم أشعر، بعضهم أثار بحثا في هذا كمن دقيق العيد قوله لم أشعر، وقال إن هذا تعليق للحكم بمسمى اسم يشم منه رائحة العلة فلا تهدر، فيقيد على قول، والتزم بعضهم ذلك وقالوا بالترتيب الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، وهذا في النحر لمن كان عنده نحر سواء كان واجبا أو مستحبا. والأظهر والله أعلم أنه لا بأس، والنصوص الأخرى جاءت واضحة، والذي قال فقال رجل لم أشعر، والنبي لم يقيد الحكم بالشعور من عدم، إنما سأل الرجل بهذا ولم يقل مثلا إنك إذا كنت لم تشعر، فلم يخرج الجواب مخرج السؤال، بل كان الجواب أعم. فإذا كان الجواب أعم من السؤال دل على أن الحكم شامل له ولغيره. ولذا في الأدلة الأخرى أو في الطرق الأخرى لم يأتي مقيدا بذلك، وبعضها كما تقدم قال لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مثل ذلك الذي حرج، وهذا يشعر بالتعميم في ذلك اليوم، وذلك أن أعمال هذا اليوم أعمال مترادفة، ويوم النحر ومن أكثر أيام النحر أعمال في أعمال الحج، وهو يوم الحج الأكبر، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى التيسير فيها في التقديم والتأخير. في الرواية الأخرى في الصحيحين عن التقديم والتأخير علقه بالتقديم والتأخير فقال افعل ولا حرج. قال فنحرت، وقال لم أشعر فنحرت قبل أرمي، قال رمي ولا حرج، فما سئل يوم إذ عن شيء كما هنا قدم الأخ إلا قال افعل ولا حرج. قول ولا حرج هذه نكرة في سياق النفي تشمل أي حرج، والحرج من الحرجة، والحرجة هي الشجر الملتف والمكان الضيق، من المكان الضيق، فلهذا نفى الحرج، والمعنى السعة. ولو قيد هذا بحال دون حال لم ينضبط الأمر، فأطلق الشارع في هذا وأنه لا حرج، وهذا من أدلة القاعدة المشهورة أن المشقة تجلب التيسير، وإن كان هذا مطلقا جاء الشرع في هذا، لأن في الغالب أنه لو قيد الترتيب في هذه الأحوال ربما حصل مشقة فكان التيسير، فربما إنسان يستعجل ويريد أن يذهب ويطوف قبل أن يرمي، لأنه لو تأخر ورمى لحصلت عليه مشقة في الطواف فيكثر الناس، فيريد أن يبادر إلى المطاف فيطوف قبل أن يصل الناس إلى مكة، ثم يرجع إلى الرمي فيرمي ويكون خف المرمى لأن كثيرا منهم قد رمى، فيكون في مصلحة، فيتبادلون الحجاج ويتقارض الحجاج كما يقال، فهذا يرمي وهذا، فلو أنهم اجتمعوا على هذا في حال واحدة وكان مرتب لكان أمرا لازم، ولهذا الناس كان الشيء الواجب في الشيء الذي لا مشقة فيه، مثل المكوث في مكث عرفة المكث مزدلفة، أما مثل العمل الذي يكون فيه الرمي والنحر والحلق من رحمة الله سبحانه وتعالى السعة والتيسير كما هنا. نعم. وهذا من خصائص جمرة العقبة، وقال مسعود وهو يرمي الجمرة الكبرى بسبح حصيات من خصائصها أنها ترمى وحدها في يوم النحر، ومن خصائصها أنها ترمى قبل الزوال، أنها ترمى قبل الزوال، وأنه لا يرمى غيرها من الجمرات، وأنه يبدأ بها قبل سائر الأعمال بقية الأعمال في ذلك اليوم على الأكمل. ومن خصائصه أنها تحية منى، رمي الجمرة لأهل منى كصلاة العيد لأهل الأمصار، ولهذا الحجاج لا يصلون صلاة العيد، فرمي الجمرة في حق الحجاج بمنزلة صلاة العيد لأهل الأمصار، ولذا كانت السنة إن تيسر أن ترمى بعد طلوع الشمس كما أن صلاة العيد تكون بعد طلوع الشمس، تكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها. ولهذا الحديث ابن عباس ومروي من طرق، مروي من طرق، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال أبيني، قال فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أبيني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. وحديث فيه نزاع، لكن هو أمرهم لأنهم غلمان وفيهم شدة في أجسامهم وقوة فلا يشق عليهم ذلك. فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. أما رواية المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد الله المسعودي عند أبي عند الترمذي أنه استقبل القبلة، هذه رواية ضعيفة ومن تخليط المسعودي رحمه الله معروف وفيه ضعف واختلط رحمه الله، والصواب كما هنا. ثم قال هذا مقام الذي أنزل في سورة البقرة، إشارة إلى أن كثيرا من أحكام الحج هي سورة البقرة. نعم، لكن أيضا جمرة العقبة أيضا من خصائصها التميز أنها لا يوقف عندها ولا يدع عندها في الحمد لله رب العالمين. كما تقدم في الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام ظاهر للمحلقين ودعا لهم ثلاثا، واختلف هل هو قال بعد الثالثة أو الرابعة، وجاء في روايات الصحيحين أنه قال في الرابعة والمحلقين. وهل هذا وقع في حجة الوداع لما أن بعضهم بادر إلى التحلل حينما أمر بالتحلل، أو واقع في عام السادس حينما أمرهم أن يتحللوا لما صده المشركون عن البيت فتحللوا قبل أن يدخل البيت وقبل أن يطوف عليه الصلاة والسلام؟ قول أهل العلم والصواب أنه فيهما جميعا، أنه فيهم وقع في هذا، والأخبار الصحيحة دالة على هذا، لأن السبب في الحديبية غير السبب في حجة الوداع. في كليهما حصل من الصحابة رضي الله عنهم تردد رجاء أن ينزل وحي بنسخ أو نحو ذلك، لكن لما رأوا الأمر جد بادروا رضي الله عنهم، ولهذا الذين بادروا إلى الحلق دعا لهم عليه الصلاة والسلام وظاهر لهم بالدعاء، ودلالة على أن الحلق أفضل، لأن العرب كانت تتخذ الشعر زينة وله رمز عندها في الشجاعة نحو ذلك، ولها عناية بالشعر، فلذا أمر أو دعا للمحلقين، لأنه لما وضع ناصيته لله سبحانه وتعالى وحلقها من أصلها ولم يترك شيئا يستبقيه لنفسه، بل هذه الناصية بل هذا الشعر الذي يعتني به ويرجله ويدهنه ويطيبه إلى غير ذلك مما يكون من شأن الرأس، ثم بعد ذلك إذا حج أو اعتمر حلقه كله ولم يستبق شيئا، فهذا من التقرب لله سبحانه وتعالى بهذا الشعر. ومن استبقى من هذا الشعر شيء فأبقى شيئا لنفسه وحظ نفسه، إلا إذا كان استبقاؤه لمصلحة أعظم، مثل ما تقدم إذا كان التقصير للعمرة وأيام الحج قريبة ولا يطلع فيها شعر يمكن أن يحلق، إنما تنبت رؤوس الشعر فلا يتأتى شيء كثير، في هذه الحالة سنة الأفضل التقصير، كما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يقصروا، وذلك أن الحج لم يبقى عليه إلا أيام يسيرة، ولهذا ظاهر للمحلقين عليه الصلاة والسلام. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قد حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فيه أن أزواجه عليه الصلاة والسلام طفن يوم النحر طواف الإفاضة، أن هذا هو السنة لمن تيسر ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام طاف ضحا، واختلف صلى بمكة أو بالمدينة على الخلاف في حديث ابن عمر وحديث جابر، وإن كان الأظهر والله أعلم صلى في مكة ثم جاء، قصدي هل صلى بمكة أو صلى بمنى، والأظهر والله أنه صلى بمكة ثم جاء إلى منى فوجد أصحابه لم يصلوا أو أنهم ينتظرونه، فصلى عليه الصلاة والسلام بمنى لما صادفهم يصلون. فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية بنت حيي رضي الله عنها، لأن أزواجه كلهن حججن معه عليه الصلاة والسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، لأن قد تحللت التحلل التام على ظنه وعلى ما وقع منهن من كونهن طفن يوم النحر، وسبق منهن بقية أعمال الحج من الرمي وكذلك التقصير، فحصل الحل كله وليس عليهن يعني، ومن كان عليه سعي، فمن كان متمتعا فعليه طواف السعي بين الصفا والمروة. فقلت يا رسول إنها حائض، يعني أنها حاضت بعد ذلك. قال حابسة هي، المعنى أنها لم تطوف طواف الإفاضة فتحبس، فالتي تحبس الركب هي التي تطوف، التي لم تطوف طواف الإفاضة، أما طواف الوداع لا. لكن قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، المعنى أن كأنهن علمنا أن من حاضت لا وداع عليه لقولها إنها قد أفاضت يوم النحر. قال اخرجوا، على معنى أنه لا وداع على من كما سيأتي في حديث ابن عباس، وأنه لا وداع على الحال. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين أن طواف الوداع ليس من الحج، ولهذا إذا حج المكي ومكث في مكة ولا يريد خروج لا وداع عليه، فطواف الوداع ليس من الحج وليس من الحج، إنما لوداع مكة بعد الفراغ من الحج أو وداع البيت. ولو في لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى، أي عقرها الله حلقة، حلقة أو حلقة مرض في الحلق، وهذه من الكلمات التي تقولها العرب تدعم بها كلامها، ويعرف طريقة في دعم الكلام أحيانا حتى لا يبقى الكلام فيه نقص بل تام، مثل قول شيطان، ليطان، هيان بن بيان، إذا قيل عن فلان لا يعرف هيان بن بيان، يعني كلمات يقولون يدعمون بها الكلام. وقول عقرة عقرها الله أو حلقة حلقها الله، هذه يعني بالألف مقصورة، وهي خبر لمبتدع، هي عقرة، هي عقرة. حلقة أطافت يوم النحر في هذا الأطافت يوم النحر، وهذا اللفظ متفق عليه أيضا. قيل نعم قال فانفري، ويوضح حديث ابن عباس الذي بعدها. نعم نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أن يخف عن المرأة الحائض. ما هو البيت؟ أي الطواف. وصحيح مسلم حين أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وعند أبي داود سند صحيح أمر الناس أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت، أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت، والرواية الصحيحة ورواية مسلم واضحة، وفيه دلالة على وجوب طواف الوداع للحاج، وهذا قول جماهير العلماء خلافا لمالك رحمه الله. والصواب ما دلت عليه السنة، وهل تلحق العمرة بالحج؟ هذا موضع خلاف العلم. أما في الحج فالدليل واضح أبين، وأنه لا ينفر حتى يطوف، ولو أنه نفر وخرج من مكة ثبت عليه الدم على الصحيح، ولو كانت المسافة يسيرة، يعني ولو كان قريب مكة ما دام أنه خرج لأنه قد نفر. أما إذا كان في مكة أو قريب من مكة أو إذا كان في مكة أو نحو ذلك فلا وداع عليه حتى يخرج. وكذلك وإذا وادع يؤخذ من اسم الوداع أنه لا عمل بعده، لا يستقر استقرارا يكون معه عمل. أما إذا كان أمرا من لازم سفره أو من تتمات سفره، فهذا لا فكاك عنه. مثل إنسان طاف للوداع وبعد الطواف يريد أن يرتاح، يريد أن ينام، مسافر، ولو سافر على هذه الحال ربما فرط، ربما نام في الطريق، ربما أصابه مشقة، فله أن ينام. فلو نام وارتاح ساعتين ثلاث ساعات، أو تناول طعاما، أو كان ينتظر الرفقة فانتظرهم الساعة والساعتين، هذا لا بأس، لأن هذا أمر ليس من عمله، إنما المحذور هو أن يمكث وأن يستقر استقرار يكون يوصف بالإقامة. أما مثل هذا فهذا لا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام طاف قبل أن الوداع ليس مقصودا لذاته بل مقصود لغيره، وهذا يدخل تحت القاعدة اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد، ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على جهة التبعية لغيرها في الوقت، توفي لهما بفعل واحد يعني، ودخلت الأخرى تبعا لغيرها، مثل تحية المسجد، إذا دخلت المسجد ووجدت الناس صلون تغنيك عن التحية، وإذا صليت الراتبة فإن التحية تدخل تبعا، وكذلك طواف الوداع، طواف الوداع تابع لغيره وليس مقصود، ليس المقصود هو طواف الوداع، المقصود أن تطوف قبل أن تخرج. فإذا كان إنسان ما طاف لطواف الإفاضة فأخره إلى يوم النفر فطاف بالبيت طواف الإفاضة أغناه عن طواف الوداع، ولو لم لا يشترط أن ينويه طواف الوداع لأنه غير مقصود لذاته. تقدم أن التأخر يسير لا يضر، والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين طاف قبل الفجر ثم صلى الفجر ثم انتظر عائشة رضي الله عنها لما ذهبت إلى التنعيم فأحرمت ثم طافت ثم سعت ثم جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم خرجت معه إلى مكة إلى المدينة. نعم. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه دليل على وجوب المبيت بمنى، من جهة أن العباس تأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيت بمكة، وفي الصحيحين أنه رخص له، والرخصة لا تكون إلا عن أمر العزيمة قائمة، لكن عرض أمر حصلت بسببه الرخصة فرخص له عليه الصلاة أن يبيت بمكة. أيضا قال من أجل سقايته، وأن هناك عذر، ولو لم يكن هناك عذر فإنه لا يرخص له، فأذن له عليه الصلاة والسلام. ويلحق بكل من كان له عمل في مصلحة عامة للمسلمين، طبيب ونحو ذلك ممن يحتاج إليه في حفظ الأمن، أو موظف في مصالح الحجاج نحو ذلك، ولو ترك هذا المكان لا حصل مشقة عليهم ونحو ذلك، أو شخص يقوم بتوزيع الطعام على الحجاج وهو في هذا المكان في مكة مثلا تابع لإحدى الجمعيات، أو هو يعمل وهذا المكان محتاج إلى أن يطعم الحجاج ولو تركهم فإنهم لا يجدون من يطعمهم، خاصة كثرة المحتاجين في مكة ولا يجد من يقوم بهذا العمل سواه، أو وجد لكن لا يؤدي على الوجه المطلوب، فكذلك أيضا. فإذا كان سقي البهائم عذر في ترك الرمي والمبيت كما حديث عاصم بن عدي أنه رخص لأهل الرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما ويجمعوا رمي يومين في يوم من أجل سقاية مواشيهم والقيام عليها، فمن يقوم على سقاية الحجاج وطعامهم ولو ترك هذا المكان لم يقم غيره مقامه أو لم يؤدي الغرض المطلوب منه فهو من باب أولى. نعم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما اختلف فيه واضطرب عليه كثيرا، جاء هنا كما ذكر لكل واحد منهما إقامة وجاء بإقامة واحدة، اختلف الرواة عنه كثيرا، ولذا لم يأخذ به كثير من أهل العلم، إنما أخذوا بذكر الإقامة. وعلى هذا يكون قول ابن عمر لكل واحد منهم إقامة لا يخالف خبر جابر، هو دال على أن مشروعية الإقامة، وساكت على الأذان. فحديث جابر صحيح مسلم أنه صلى أذن عليه الصلاة والسلام، أنه أمر مؤذن فأذن لصلاة المغرب، ثم أمره أن يقيم للمغرب، ثم أمره يقيم العشاء. وفي حديث أيوب ذكر الجمع ولم يذكر أذانا ولا إقامة. في حديث مسعود ذكر الأذان والإقامة للصلاتين، أذان وإقامة المغرب وأذان وإقامة العشاء، لكن من فعله. وجاءت أحاديث في هذا، لكن أثبت الأحاديث، وهو المتفق مع ما فعله في عرفة وفي حديث جابر، وذلك أنه في عرفة أذن عليه، أمر المؤذن فأذن لصلاة الظهر، ثم أقام لصلاة الظهر، ثم أقام لصلاة العصر، لكن في عرفة جمع تقديم، وفي المزدلفة جمع تأخير، جمع تأخير. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح حديث أسامة لما قال يا رسول الصلاة، قال الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، ولم يصلي إلا في المزدلفة. والذي اختلفوا هل جمعه في المزدلفة جار على جمعه في السفر أو هو حالة خاصة، والأظهر والله أعلم أنه ليس الجمع لأجل النسك، الجمع لأجل السفر، لكن خالف هديه، لكنه عليه الصلاة والسلام في هديه في الجمع في المزدلفة على غير ما اعتاده في جمعه في السفر. المعروف من سنة عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان نازلا ودخل الوقت فإنه يقدم الثانية مع الأولى فيجمع جمع تقديم. وفي هذه المسألة كان وقت المغرب نازلا بعرفة وغابت الشمس عليه بعرفة، ومع ذلك لم يصلي المغرب في عرفة ولم يقدم معها العشاء، على ما هو معروف في الأخبار من حديث أنس، ومعناه في حديث جابر، حديث ابن عباس، حديث ابن عمر، لكن أصلحه حديث ابن عباس، حديث أنس رضي الله عنه، خاصة رواية الحاكم في الأربعين وإسحاق بن راهويه الصريح أنه إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب، يعني أنه إذا دخل الوقت وهو نازل قبل أن يركب فإنه يقدم الثانية مع الأولى ويجمع جمع تقديم. أما في الحج فإنه لما غابت الشمس وذهبت الصهرة قليلا لم يصلي المغرب في عرفة عليه الصلاة والسلام، بل سار. ولما قال له أسامة كما في الصحيحين ولما نزل وبال في الطريق بين عرفة والمزدلفة قال الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، يعني مصلى أمامك. فأخذ بعض العلم أنه تجب الصلاة ولا يجوز الصلاة في الطريق إلا أن يخشى خروج الوقت، وبعضهم التزم وقال حتى ولو خرج وقت العشاء، لكن هذا فيه نظر، فيه نظر. والأظهر والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان في أمر مهم وهو في الحج، أما في سائر الأسفار لم يكن هنالك أمر يعني خاص يشغله، إنما قصده قطع السير، ولهذا في حديث ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. في حديث ابن عباس عند البخاري معلق مجموعا كان إذا كان على ظهر سير، في حديث أنس كان إذا كان نازلا كان، ففي أسفاره كان نزوله في المكان يتهيأ له أن يصلي ويقدم الصلاة، أما في الحج فكان مشغول بأمر الحج وبيان المناسك وهو الإمام المقتدى به المتبع، فربما لو صلى المغرب والعشاء في ذلك الوقت لتأخر عن المزدلفة ولفات بعض الوقت، ووقت عرفة قد انتهى، ربما وقع في بعض النفوس أن الوقوف أن البقاء في عرفة واجب بعد غروب الشمس وأنه يجب أن يصلى مع والوقوف ينتهي بغروب الشمس، ولهذا صلى في المزدلفة جمع تأخير كما صلى في عرفة جمع تقديم وفي المزدلفة جمع تأخير، جمع تأخير. ولا على إثر واحدة منهما. في حديث جابر ما يبين وفسر في جابر في أنه عليه الصلاة والسلام وفي صحيح مسلم لما وصل المزدلفة صلى المغرب عليه الصلاة والسلام ثم أمر والرحال كانت لم تبرك ثم صلى ثم بركت الرحال وحل عنها ثم بعد ذلك صلوا العشاء ثم بعد ذلك أخذوا الأمتعة وبقوا في المزدلفة. فهذا هو السنة والأكمل، لكن خشي فوت وقت العشاء وانتصاف الليل أن يجب صلاة المغرب والعشاء على القاعدة في هذا، وأنه لا يجوز تأخيرها بعد خروج حتى بعد خروج الوقت أو إلى أن يخرج الوقت. نعم. باب المحرم يأكل من صيد الحلال وأنه لا بأس به إذا لم يصد من أجله، لأن المحرم لا يجوز له الصيد البري الوحشي الحلال. هذه الشروط هي شروط الصيد المحرم. وحرم عليك صيد البري ما دمتم حرما ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فلا يجوز في حال إحرامه، كذلك أيضا في الحرم، كذلك أيضا في الحرم، حيث اجتمع الحرم والإحرام اجتمعت الحرمتان. عن أبي قتادة أنصره الحارث بن ربعي، الحارث بن ربعي فارس النبي عليه الصلاة والسلام، اختلف في وفاته سنة 36 والأظهر أنه سنة 54، وهذا هو الذي حققه العلام القيم رحمه الله في حاشيته على السنن بالأدلة البينة أن وفاته سنة 54. قال نعم أن رسول الله خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة، قال خذوا ساحل البحر. ساحل البحر يعني هو في الحقيقة سحله البحر، ليس لم يسحل البحر، ساحل البحر مسحول البحر، لأن البحر يندفع إليه حتى يسحل جانبه. قال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي الحديث. وفيه أنه صاد حمار وحش رضي الله عنه، وفيه أنه قدمه لهم وأنهم أكلوا منه، ثم بعد ذلك بين لهم عليه الصلاة والسلام أنه لا بأس. وفي رواية في الصحيحين قال هل معكم من شيء، فقلت نعم، فناولت العضد فأكل منه، وفيه تطيب لأنفسهم حيث أكل منه عليه الصلاة والسلام. وعند مسلم هل أشرت، قال هل أشرتم، هل أصدتم، هل أعنتم، قالوا لا، قال فكلوا. أما رواية ابن خزيمة والدارقطني من رواية معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة أنه قال يا رسول إنما اصطدته لك، فهذه رواية منكرة. في رواية معمر عن يحيى إنما الصواب أنه صاده، لأنه معتاد أنهم يصيدون، معتاد الصيد عندهم مباشرة، فلما صاده رضي الله عنه أهدى منه، ولا بأس أن يأخذ المحرم من الصيد يأكل إذا كان لم يصد له. نعم.
وهو من الأبواب الأولى والثانية.
رحمه الله. هل صعب الجثام الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام حمارا وحشيا وهو بالأضواء أو ودان كما تقدم، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. بين له عليه الصلاة والسلام سبب الرد، وفيه تطيب نفس من أهدى هدية لا يحل للمهدى إليه يقبلها، مثل أن تكون هدية ربما تكون على جهة الرشوة أو نحو ذلك، مثل ما يهدى للموظفين نحو ذلك، قد يهدي بعضهم على غير سبيل الرشوة لكن يظن أنه لا بأس، فلا بأس أن يرد بلطف ويبين، لا يرده ردا جافا جافيا، بل يبين ذلك بالكلام الطيب خاصة إذا كان جاهلا بالأمر، وبهذا ينتشر الخير وينتشر العلم. وفي لفظ المسلم رجل حمار، وفي لفظ شقة حمار، وفي لفظ عجوز حمار، رواية الصحيحين حمارا وحشيا، هذا قد يوهم أنه أهداه حيا، فأراد بهذه الروايات أن يبين أنه أهداه حمارا مذبوحا وأنه قد صاده، وأنه قد صاده. والرواية الأولى من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، وهذا أمر سائر، أطلق الحمار وأراد جزءا منه، وهذه الرواية لا اختلاف بينها، رجل حمار وعجز حمار لا بأس، رجل الحمار قد يكون معها جزء من العجز، شق حمار يطلق على الرجل ويطلق على عجز الحمار. وقول النبي عليه إنا لم نرده إلا أن حرم هو صاده، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له ذلك لأن سبب تحريم الصيد على المحرم هو الإحرام، لكن هذا السبب لا يتم إلا بوجود شرطه، وهو نية المهدي، نية المهدي المحرم بالهدية، هذا شرط التحريم. فكون الإنسان محرم انعقد سبب التحريم، ولكن لا تحرم الهدية إلا بشرطها. ما هو شرط تحريم هدية الهدية للمحرم؟ ما هو شرطها الذي تحرم به الهدية، هدية الصيد، ما هو شرطها؟ ماذا؟ نية الصيد له، مثل إنسان صاد الصيد بنية أن يهديه له، لكن صاد الصيد لنفسه، إنسان من عادته يصيد ومن عادتهم الصيد فأهدى منه، هذا لا بأس. فالنبي بين إن حرم يعني سبب التحريم، والنبي لا يعلم القصد والنية في قلبه، لم يعلم ذلك، فلما سكت تبين أنه صاده من أجله، بخلاف أبي قتادة فإنه لم يصده من أجله، بل هو بادر إليه رضي الله عنه. وفي رواية جعل يتضاحكون لما رأوا الحمار الوحشي حتى ينتبه إليه، ثم انتبه لي ثم صاده فأهدى لهم، والله أعلم. في رواية جيدة في رواية ابن حجابر صيد نعم لكم حلال، ماذا قال الحديث؟ صيد البر، نعم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، هكذا الرواية، بعضهم يقول أو يصاد ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وهذه الرواية مفصلة وإن كان فيها بعض الضعف من القطاع، لكن جمع بين الروايات في حديث أبي قتادة وحديث صعب رضي الله عنهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.